فيا من تريد، يا من تريد السلامة والنجاة يوم العذاب الأكبر ويوم اللقاء والوقوف والعرض على الله والدخول في ساحة الحساب، يا من تريد النجاح فانظر ماذا تصنع، وانظر كيف تعاملت مع العباد وماذا صنعت فيهم ولهم. احذروا هذا الأمر الجلل، الأمر الخطير.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، في 18 من شهر رمضان لعام 42 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
فهذه العشر أواخر رمضان المطلوب الإقبال فيها على العبادات ما تيسر. فيا معشر المسلمين احذروا الغفلة، احذروا الضياع يحصل في العشر الأواخر من رمضان من الأمور المنكرة ومن الأمور التي فيها المضيعة.
التوبة إلى الله من ظلم العباد.
الحمد لله العزيز الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من تاب وأزكى من أناب، صلى الله عليه وعلى آله الأحباب وأصحابه أولي الألباب. أما بعد، معاشر المسلمين، جرت سنة الله أنه كلما كان الناس إلى شيء أحوج كان الله به أجود، فيجود ربنا ويتفضل على عباده من واسع كرمه ومن عظيم إنعامه حتى يسهل للعباد ويصل أمر العباد إلى ما فيه المحبوب والمطلوب والمرغوب. ألا وإن حاجة العباد إلى التوبة إلى رب العباد حاجة كبيرة، والفاقة إليها شديدة، والفقر إليها عظيم، لأن التوبة إلى الله فيها إنقاذ التائبين من غضب الجبار ومن سخط الواحد القهار ومن دخول النار، وفيها النجاة والسلامة من العار والشنار في ذلك اليوم العصيب. فلهذا معاشر المسلمين جاد الله على عباده وتفضل عليهم أن فتح لهم أبواب التوبة إليه سبحانه وتعالى، وذلهم على ذلك ورغبهم وحثهم وفرضها عليهم وحذرهم من أن يتأخروا عن ذلك، وفتح باب التوبة لجميع المكلفين أن يتوبوا إليه من الذنوب بأجمعها ومن الأوزار كلها والمعاصي والآثام بأنواعها. فدعا جميع المكلفين إلى ذلك، دعا الكفار أن يتوبوا إلى الله بالدخول في الإسلام وبقبول الإيمان وإخلاص الدين للرحمن، ودعا المؤمنين إلى أن يتوبوا إليه مما حصل منهم من المعاصي والآثام ومن ترك ما ترك مما أوجبه عليهم ومن التقصير في حقه وفي عبادته وفي طاعته، ودعاهم إلى التوبة إليه من المظالم التي بينهم وبين العباد. فلهذا معاشر المسلمين، إن خطبتي في هذا المقام في بيان وجوب التوبة إلى الله في المظالم الحاصلة بين العباد. فدعا الله عز وجل المؤمنين إلى أن يتوبوا إليه من المظالم التي بينهم، من المظالم والحقوق التي حصل فيها التقصير والتفريط والمنع والكف عن أدائها دعا الله إلى التوبة منها. وهذه التوبة إنها في حق المؤمنين فرض فرضه الله وواجب أوجبه الله، وإنها من المهمات العظيمة لينجو المؤمنون من معرة الظلم والبغي على بعضهم بعضا. والتوبة إلى الله من المظالم التي بين العباد، يسهل ذلك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إذا علموا ماذا سيكون يوم القيامة على من لقي الله وهو متحملا حقوق العباد، قد ظلمهم وبغى عليهم ومنعهم حقوقهم. فإن المسلم إذا فقه هذا الأمر وعلمه وعرفه حق المعرفة لم يسعه إلا أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ولهذا كل آية وردت في القرآن الكريم وكل حديث ورد في السنة النبوية فيها الأمر والحث والترغيب على التوبة إلى الله مطلقا، فإنه يدخل في ذلك الدعوة إلى التوبة من المظالم التي بين العباد والحث على ذلك وفرض ذلك. وقد جاءت أدلة خاصة في هذه المسألة، وقبل أن أذكر شيئا منها أذكر لكم بعض الأدلة من القرآن والسنة التي تبين شؤم حال من لقي الله وهو مكبل بحقوق العباد وهو متلوث وهو آخذ بهذه الأوزار ومتحمل لهذه الآثام. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى. معنى الحديث: إن لم تؤدوا الحقوق إلى أهلها في الدنيا فستؤدونها ولا بد، فستؤدونها ولا بد يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة والخزي والملامة والفضيحة بين يدي رب العالمين وعلى رؤوس الخلائق والأشهاد. فقوله لتؤدن الحقوق أي التي فرط فيها في الدنيا ومنعت في الدنيا أو حصل الاعتداء عليها حتى حرم منها أهلها، قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. فهذا الأداء بين يدي الله وهذا القصاص سيكون بحكم الله الواحد الأحد الذي هو أحكم الحاكمين، يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة. ومن كمال عدله في هذه الحقوق وفي أدائها، في أداء هذه الحقوق، أن الرسول قال: حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى تنطحها. فإذا حصل في الدنيا أن الشاة ذات القرون نطحت الجلحة وهي التي ذهب قرنها أو قرناها، فإنه يقتص للجلحى من الشاة السليمة في يوم القيامة. فهذا بيان لكمال عدل الله وبيان لكمال القصاص يوم القيامة. لكمال القصاص وأخذ المظلوم حقه من الظالم في يوم القيامة، ووصول المظلوم إلى حقه في يوم القيامة، ولا أحد يستطيع أن يمنعه من حقه، بل إن المظلوم له صولة وجولة يوم القيامة بين يدي الله. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. انظروا إلى سوء المصير وإلى شؤم الحال في يوم القيامة. لا تفرح بالظلم في هذه الدنيا للعباد، لا تفرح بهذا، إنه الغصص الكبيرة في يوم القيامة، وإنه الأمر المزعج والمقلق في يوم القيامة. ولهذا بين الله حال الظالمين في الآخرة الذين ظلموا. من ظلموا؟ من أقارب وأباعد، من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. فقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما يفر منهم وهم أقاربه وأحبابه، وهم كانوا معه وكان معهم في الدنيا، ناصرهم وناصروه وسعى في عزهم وسعوا في عزه، فلما هذا الفرار في ذلك اليوم؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الأمة لتفرح يوم القيامة إذا كان لها حسنة، وإذا كان لها حق على ابنها أو على بنتها أو على أبيها، وذلك لاشتداد الافتقار إلى الحسنات، فكل يريد النجاح، كل يبحث عن نجاة نفسه وعن إنقاذ نفسه وعن سلامته وعافيته من غضب ربه. فلهذا يحتاج إلى الحسنات في يوم القيامة ويفتقر إليها، ويسير المظلومون يسيرون شديدي الشحة بحسناتهم، لا يريدون أن يتركوا منها شيئا. ولهذا قال الإمام ابن رجب رحمه الله: ظلم العباد شر مكتسب، ظلم العباد شر مكتسب، لأنه حق لآدمي مطبوع على الشح، خصوصا إذا كان في يوم القيامة. فإن الأمة تفرح إذا كان لها حسنة، وإذا كان لها مظلمة عند ابنتها. هكذا صار العلماء في أفهامهم، وقد اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: بئس الزاد، بئس الزاد ليوم المعاد ظلم العباد. نعم يا عباد الله، بل روى الإمام البخاري ومسلم والحديث متواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد أخرج الإمام أحمد في الزهد ووكيع في الزهد بإسناد صحيح أن سلمان الفارسي قال لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير، أتدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قال لا، قال ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم الناس بعضهم بعضا. فيا من تريد، يا من تريد السلامة والنجاة يوم العذاب الأكبر ويوم اللقاء والوقوف والعرض على الله والدخول في ساحة الحساب، يا من تريد النجاة فانظر ماذا تصنع، وانظر كيف تعاملت مع العباد وماذا صنعت فيهم ولهم. احذروا هذا الأمر الجلل، الأمر الخطير. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من أراد التوبة، من أراد التوبة فليخرج من مظالم العباد، فكم من تائبين إلى الله فيما بينهم وبين الله في الحقوق التي لله، وهذا مطلوب وفرض ووجوب. ولكن أين التائبون إلى الله من المظالم التي بينهم وبين العباد، بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم وأرحامهم وأخواتهم وبناتهم وجيرانهم؟ أينهم من التوبة إلى الله من الوقوع في هذا؟ فروى الإمام الترمذي من حديث الزبير بن العوام أنه قال لما نزل قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الأمور؟ قال: نعم، ليكررن ذلك، أي يعاد. قال: ليكررن ذلك حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. قال العلماء: كل قضية بين الناس في الدنيا لم يقم فيها العدل فالله حاكم فيها يوم القيامة، وحاكم بين أهلها يوم القيامة، وقاض بقضائه جل شأنه. وكل قضية في الدنيا بين الناس لم يجري فيها التسامح والعفو والتصافح والإبراء من الذمة سيجري فيها حكم الله يوم القيامة. عبد الله، روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما يوم القيامة. الرسول يدعو إلى التحلل من المظالم، وذلك برد المظالم إلى أهلها. وجاء من حديث ابن عمر عند الإمام أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من خاصم في باطل لا يزال في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يكف ويترك ويتوب إلى الله، وإلا فلا يزال في سخط الله. فكيف إذا لقي الله بذلك؟ كيف إذا لقي الله بذلك في يوم يشتد غضب الله ويعظم سخط الله فيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولا بعده مثله قط، ويسخط سخطا لم يسخط قبله مثله قط ولا بعده مثله قط؟ وروى الإمام البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزاه وكان له مولى يقال له مدعم، فهذا الغلام أصيب بسهم عائر، أي لا يدرى من رماه، فمات. فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة، لأنه خرج مع رسول الله. ف في الغزو في سبيل الله في قتال الكفار قالوا هنيئا له الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغانم التي لم تقسم لتشتعل عليه نارا في قبره. قال العلماء: هذا الحديث يبين أن مغفرة الله للشهداء الذين نالوا الشهادة في سبيله، قدموا أرواحهم وبذلوا أموالهم، إنما يغفر الله لهم ما بينه وبينهم. أما حقوق العباد فهي حقوق، يأتي المظلوم يوم القيامة ويقول: يا رب حقي، يا رب ظلمني، والله أحكم الحاكمين، سامع الشكوى من المشتكين، وناصر المظلومين من الظالمين. في الحديث هذا أن رجلا سمع هذا الحديث فجاء إلى النبي بشراكين، والشراكان هما السير الذي يدخل في الأصبع، شراكان في مقدمة النعال الذي يدخل في الأصبع. فقال: يا رسول الله، هذان شراكان كنت قد أخذتهما، أي بدون إذن أخذهما من المغانم بدون أن يؤذن له. يا سبحان الله، أهذا ظلم عظيم؟ أعني الغلول، فكيف بمن أخذ حق المسكين وحق اليتيم وحق الأرامل وحق الضعفاء من الناس؟ كيف بمن تسلط على العباد بظلمه وقوته وشدته وعنفه فقهرهم واستذلهم وتسلط عليهم؟ كيف سيكون أمره؟ كيف سيكون حاله يوم لقاء الله يبعث وقد صال في الشر وصال في الظلم وجال في البغي على العباد، ونسي أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه يأخذ للمظلوم حقه من الظالم عاجلا وآجلا أو عاجلا أو آجلا. فلهذا أيها الناس، المطلوب المبادرة إلى رد الحقوق إلى أهلها. من ظلم أحدا من الناس فليقم برد الحقوق. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث فيه أشد توكيد وأبلغ وعيد لمن ظلم. قال: خصوصا هذا في حق ولاة الأمور، في حق ولاة الأمور الذين قد علم ظلمهم واتسع شرهم، فإنهم بهذا الوعيد وهذا التهديد إنهم مهددون ومتوعدون. لا تظالموا، لا تظالموا. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا لا تظالموا تعيشوا، ألا لا تظالموا تعيشوا، ألا لا تظالموا تعيشوا. ما أوسع الظلم الذي يحصل بين الناس من بعضهم في حق البعض، ما أوسع هذا الظلم. وعلى وجه الخصوص، ما سمعتم من ظلم الولاة إلا من رحمه الله، من ظلم الولاة ولاة الأمور، من ظلم المسؤولين وغير ذلك إلا من رحمه الله. ولقد كان أول من رد المظالم، مظالم الولاة، هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لما تولى الخلافة فتح الخزائن، خزائن الخلافة وخزائن الولاة، ورد المظالم إلى أهلها رضي الله تعالى عنه. وهكذا أبو عبد الله المهدي أحد الخلفاء العباسيين فتح خزائن الدولة والخلافة ورد المظالم إلى أهلها. فما أحوج المسلمون إلى رد المظالم إلى أهلهم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة، قال: إرضاء الخصوم بأن يرد إليهم ما أخذ من حقهم من المال بطريق الاغتصاب أو بطريق الخيانة أو بطريق الغلول، وما كان من حق لهم بطريق الغيبة أو كان بطريق الشتم والسب واللعن، قال: أن ترد إليهم حقوقهم. قال: فإن ماتوا أعطيت الحقوق إلى ورثتهم. قال: فإن لم يعرف لهم لا عين ولا ورثة، قال: تصدق بها عليهم، أي يتصدق بها الآخذون لها ظلما، يتصدقون بها على نية إيصال ثوابها إلى ملاكها، ويدعون لهم ويستغفرون لهم. هذه هي التوبة التي هي المطلوبة منا جميعا، ومن يسلم منا من هذا الظلم، من ظلم الناس في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، من يسلم من هذا، فبادروا أيها الناس إلى التوبة إلى الله من هذه الذنوب المظلمة، ومن هذه السيئات المهلكة، ومن هذه الأعمال الخبيثة، بادروا بالتوبة. قال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، قالوا: إن كانت العين التي أخذها الظالم قائمة ردت إلى ملاكها، من أخذ مالا وبقي المال بعينه عند الظالم فليرد المال بعينه إلى المظلوم ويقول: هذا مالك وهذا حقك، أطلب الصفح والعفو وأسعى في إنقاذ نفسي وفي تخليص ذمتي من هذا الظلم الشنيع ومن هذا التعدي الفظيع. هذا من أراد أن يلقى الله يوم القيامة ولا يهلك مع الهالكين. قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، قالوا: فإن لم تكن العين قائمة فإنه يرد إليهم بما فيه التصالح، بما فيه التصالح مع المظلومين مع أصحاب الحقوق، التصالح معهم، ثم يرد إليهم حقهم. وذكر العلماء مسألة، وهي: إذا كان الظالم يخشى من رد مظلمته إلى أصحابها، يخشى من مشاكل ويخشى من فتن عليه، مثلا لو أن السارق رد المال إلى من سرقهم أو سرق عليهم فيخشى من فتنة عليه، قال بعض العلماء رحمهم الله: في هذه الحال يختار شخصا يوصل هذا المال إلى المظلومين إلى ملاكه بطريق لا يعرف صاحب المال، ويكون بهذا قد برئت ذمته وقد تاب إلى الله عز وجل. فإن لم يقدر من عليه الحقوق للناس، إن لم يقدر على رد الحقوق إلى أهلها كما سمعتم، لعجزه ولذهاب الحق الذي لهم ذهابه من يده، إن لم يقدر على ذلك طلب من أصحاب الحقوق العفو عنه والصفح عنه، فإن عفوا عنه وصفحوا عنه فأجرهم على الله، فالله لهم خير خلف في الدنيا والآخرة، وبرئت ذمته إن حصل العفو عنه. قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا هو القصاص في الدنيا والآخرة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبادروا بالعفو وبالصفح والإصلاح والتوبة إلى الله، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: معاشر المسلمين، تعلمون جميعا أن العشر الأواخر من رمضان قادمة علينا، وهذه العشر هي لب رمضان وهي أجل ما في رمضان. فهذه العشر أنزل الله فيها القرآن وفيها ليلة القدر، وكذلك أيضا هذه العشر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بإحيائها. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وقولها شد مئزره كناية عن الإقبال على العبادات والطاعات وأحيا أهله وأحيا ليله واضح، وأيقظ أهله ليكونوا مشاركين وليأخذوا حظهم من العبادة في هذه العشر ونأسف يا عباد الله أن نجد بعض المسلمين يعطف أعمال العبادة منذ أن ينتصف شهر رمضان، يعطف الأعمال ويشرد ويهرب ويتأخر ويختفي عن أن يكون مع الراكعين ومع الساجدين، وأن يكون في بيت الله ممن يستوطنها للعبادة والذكر والطاعة. تأسف من حصول هذا من مسلم، كيف يكون هذا من مسلم يعرف الله ويعرف فقره إلى طاعة الله ومرضاته؟ الازدياد من الأعمال الصالحة والازدياد من التوبة إلى الله والإقبال على الله. فلهذا خذوا بالاقتداء، خذوا بالاقتداء وبالاهتداء بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه العشر الأواخر من رمضان المطلوب الإقبال فيها على العبادات ما تيسر، فمن قدر على الاعتكاف فهذا الاعتكاف من الأمور المشروعة المسنونة والمعلومة من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع القطعي عند أهل العلم. فمن قدر على أن يعتكف في هذه العشر في مسجد جمعة أو في مسجد جماعة ويخرج لأداء الجمعة إذا كان معتكفا في مسجد جماعة، فينبغي أنه يبادر إلى الاعتكاف. ومن لم يسل عليه ذلك فليس بواجب على أحد، ولكن لا ينبغي أن نتساهل فيما فيه الأجور الكثيرة وفيما فيه الثواب العظيم وفيما فيه الإصلاح الكبير، ومن ذلك القيام بأمر الاعتكاف. فليس بواجب لكنه أمر عظيم في النفع، ينتفع بذلك من أقبل على الله عز وجل. فمن لم يتيسر له هذا فإنه يبقى له الإقبال على أداء الصلوات مع الجماعة، والإقبال على سماع الدروس والمواعظ، والإقبال على الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل، والإكثار من ذلك في بيوت الله وقراءة القرآن وغير ذلك من الأفعال الجليلة والأعمال الصالحة، يقبل على ذلك. وهكذا يهتم بالقيام في الليل، بالقيام خصوصا ما تعلق بالقيام في الثلث الأخير من الليل، فليكن ممن يشهد هذه العبادة ومن يحضر هذه الطاعة ومن يرغب إلى الله أن يكون من المقبولين، وممن يستجاب لهم دعاؤهم من قبل ربهم. فيا معشر المسلمين احذروا الغفلة، احذروا الضياع يحصل في العشر الأواخر من رمضان من الأمور المنكرة ومن الأمور التي فيها المضيعة، ما يحصل خصوصا من بعض النساء في المدن أنهن في أيام العشر الأواخر ينتشرن في الأسواق كالجراد المنتشر، ينتشرن في الأسواق يبحثن عن قضايا العيد ومطالب العيد، وهكذا تضيع الطاعات والعبادات وكأنها ليست مفتقرة إلى الطاعات والعبادات. فالنساء يوجهن ويعلم على أنهن يأخذن حظا وافرا من الإقبال على الله في العشر الأواخر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والرشاد. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم أعنا على التوبة يا رب العالمين. اللهم سهل لنا أمر التوبة وأمر الطاعة وأمر العبادة وأمر الإخلاص. اللهم اجعلنا لك من التائبين المنيبين المقبولين عندك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم سددنا في طاعتك وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com